بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. وشعرة من رؤوسكم لا تسقط بصبركم تقتنون انفسكم. النهارده احبائي زي ما سمعنا في السنكسار 22 باونة تذكار تكريس كنيسة على اسم القديسين كوزمان وديميان، وزي ما سمعنا صورة ملخصة لحياتهم. كانوا هما الاثنين بيعملوا في مهنة الطب، وكان ليهم 3 إخوات وأم، كانوا من إحدى بلاد العرب، واستشهدوا على اسم السيد المسيح. وفي مثل هذا اليوم أقيمت كنيسة وتكرست على اسمهم. وفي الحقيقة الأباء الشهداء ليهم مكانة كبيرة في الكنيسة، ليس فقط لأجل محبتهم لشخص المسيح اللي وصلت للمنتهى، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يموت من أجل من يحب ومن أجل ما يؤمن به، لكن في الحقيقة الشهداء هم الصورة المثالية للحياة المسيحية. الشهيد إنسان عايش كل فكره، كل انشغاله، كل محبته للمسيح، فهذه الحياة هي اللي هيئته للاستشهاد. يعني أرجو أن الحتة دي تكون واضحة في ذهننا، الاستشهاد مش وليد لحظة، مش وليد انفعال وقتي، مش وليد حمية إيمانية تدب إذ فجأة في الإنسان ولا أنا استشهد. لا، الاستشهاد ده ثمرة أخيرة، هي نتيجة حياة، نتيجة جدر، نتيجة علاقة بالمسيح. فهذه الحياة هي اللي بتهيئ الإنسان أنه يستشهد. لكن لا يمكن تتخيل مثلا أنه إنسان عايش، يعني هو برضو بيدور على حقوق له، يعني عايز برضو يبقى له وضعه في الدنيا، عايز يعيش مرتاح، مش عايز يعني ضيقات. لا تتصور ان مثل هذا الانسان لما يجي وقت استشهاد يقولك انا هستشهد. لا، ده هو عاش محتمل ضيقات، محتمل اهانة، محتمل تهميش، محتمل ضياع بعض من الحقوق، كل هذا من اجل المسيح. فمثل هذه الحياة تتوج بسفك الدم محبة في المسيح. لذلك أنا بأشعر يا أحبائي إن ما تكتازه بلادنا في هذه الأيام هي التهيئة لهذه الحياة. ما أقصدش الاستشهاد، يعني مش إنه هيحصل في الفترة الحالية تحت ظل حكم حالي إنه سيستشهد مسيحيين لإيمانهم المسيحي. لا، مش دلوقتي، دي في فترة ضد المسيح هتحصل، لكن دلوقتي مش هتحصل. فأنا ما بقصدش أنه ما تكتازه بلادنا في هذه الأيام هو يهيئ لهذه الحياة، بمعنى أنه المسيحيين هيطلعوا للاستشهاد، ما أقصدش كده، ده مش هيحصل دلوقتي. لكن اللي بقصده أنه الظروف اللي احنا بنحياها النهاردة كبلد هي في الحقيقة بتعدنا للحياة اللي تثمر استشهاد، بمعنى انه بعض الضيقات من جهة الشكل العام للبلد ده مش هيحصل. يعني ما تنتظرش انه مثلا هيفرضوا قيود على المسيحيين بشكل او باخر، او على الستات المؤمنات او البنات، لا الكلام ده مش هيحصل، قوانين مش هتحصل، ثق في هذا يعني. لكن اسلوب الحياة، شكل المجتمع، الممارسات العادية في الحياة هتفرض قيود من العامة على المسيحيين بشكل أو بآخر. دي كانت موجودة من الأول، دي مش حاجة جديدة، يعني بلاش ننزعج، يعني في انزعاج في غير محله. في شوية تضييق ممكن، ممكن في شوية يعني عدم ممارسة للحقوق كاملة كإنسان كفرد، ممكن في يعني شوية تهميش، هيحصل. في مثلا يعني شوية كده يعني معاملة مش على حتى المستوى الإنساني هيحصل، وده مش غريب يعني، ده سبق المسيح وقاله، وطول عمر الكنيسة عايشة بهذه الصورة. لما تشوف كلام المسيح النهاردة انه هتكونوا مبغضين من الجميع من اجل اسمه، هو المسيح كان بيكلم على فترة حكم معينة لفئة معينة من المؤمنين؟ لا، ده بيكلم كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. طيب الحياة ديت ايه؟ الحياة ديت بتخلي الانسان المؤمن، الانسان المسيحي، مش متعلق بالارض قوي، ملهوش امال كتيرة في الارض. طب أمال هو عايش ليه؟ لا، هو عايش عشان خاطر السماء. فدي بتدفع دفع انه بيجد انه ملهوش، وده امر طيب، ده امر رائع، ده امر احنا بنشكر المسيح عليه من قلبنا، انه الانسان لا يجد له سند، لا يجد له تعزية، لا يجد له حماية الا في شخص المسيح، فلا يجد امامه سبيل الا الارتباط بربنا. فيبتدي الانسان يبقى مش متعلق قوي بالارض، يبتدي الإنسان يعني قابل أنه يتجرح، أنه يتهان، أنه يتظلم، أنه يتضيق عليه شوية في سلوكيات، في أسلوب حياة، في شكل معيشة معين، ليس فرضا تحت مظلة قوانين مش هيحصل، لكن تحت مظلة تعاملات يومية في الشارع وفي المصالح هتفرض شيء من القيود على المؤمنين. طب ما ده أمر ممدوح، ما هو دوت اللي هيبتدي يهيئ نفوسنا، محبة المسيح تزيد، التعلق بالسماء يزيد، رفض الأرض، الإحساس بالشوك اللي في الأرض، شهوة الانطلاق للمسيح، هي دي الحياة اللي هيأت الشهداء للحظة الاستشهاد. لذلك يعني أحب يعني أوضح معاكم بعض الأمور في ضوء كلمة الله بتفرحنا، بتعزينا، بتفهمنا، بتعلمنا، بتشددنا، بتزيدنا التصاق ومحبة في شخص المسيح. الأمر الأول يا أحباء، يجب أن احنا نتيقن في قلبنا كلمة الكتاب اللي قالها القديس يوحنا المعمدان: لا يقدر أحد أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي من فوق. دي مبادئ أحبائي، مبادئ الله، والسماء والأرض يزولوا وكلام الله لا يزول، فده مبدأ ثابت في كلمة الله وفي تدابير ربنا، انه محدش يقدر ياخد حاجة الا لو السماء اذنت له. يبقى كون انه تكون في قيادة، كون انه تكون في رئاسة، فثق احبائي يعني معلش اسمحوا لي هقول كلمة، الكلام ده انا ما بقولهوش وليد النهاردة، الكلام دوت بقالنا سنين، انا شخصيا اتكلم عن نفسي بأعلنه وبكلمات محددة بتواريخ محددة، فده مش وليد ما نعيشه الآن يعني، أرجوك بس عشان الكلمة تاخدها كثقة إنه ده إيمان وإن دي إنجيلنا وإن دي حياتنا، مش مجرد يعني أحداث حصلت يعني وهي رسالة طمأنة للمؤمنين، لا لا لا، مش ده مش منهجي، أنا بتكلم بكلمة الله. فثق ان دي كلمة ربنا الثابتة على مدار الأيام وعلى مدار العصور. يبقى اللي بياخد سلطان، قال الكتاب، السلاطين الكائنة مرتبة من الله، سلطان واحد بقى رئيس، واحد بقى ملك، واحد بقى مدير، واحد بقى رئيس مجلس إدارة، كل السلاطين بكل أشكالها، السلاطين الكائنة مرتبة، مش جهجهوني، مش هي كده الدنيا راحت وجات وناس عملت وناس ودت وناس يعني، لا 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 لا، ده انت شايفه في الساحة، ده اللي عينيك شايفاه، بس اللي عينين الإيمان متيقنة بيقين أكتر معيني شايفة، انه اللي رتب هذه الأمور هو المسيح ضابط الكل. لذلك بصوا معلمنا القديس بطرس يقول: اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. ترتيب بشري، أهو اتعمل رئيس، أهو ناس بتحكم، أهي وزارة راحة ووزارة جاية، أهو مش ده ترتيب بشري؟ قال لك اخضع له، اخضع له من أجل الرب، يعني اخضع له مش عشان هو حلو، اخضع له مش عشان هو حيريحك، اخضع له مش عشان هو يتفق مع فكرك، لا، اخضع له عشان دي وصية ربنا، انت بتخضع للمسيح، فيما انا اخضع للسلطان انا بخضع ليسوع المسيح الهي وربي اللي اقام هذا السلطان. لذلك معلمنا القديس بطرس في نفس الرسالة بتاعت النهار بيقول لك ايه؟ اكرموا الملك. الملك اللي بيتكلم عنه معلمنا القديس بطرس ده نيرون، ده اللي قطع راس بطرس، اللي قطع راس بولس وصلب بطرس. لكن معلمنا القديس بطرس بيكتب في الرسالة اكرموا الملك. ليه اكرموا ليه؟ قال لك ده المسيح اقامه. احبائي صدقوني بامانة ومذبح الله يشهد على ما اقول، ما ان اختيرت رئاسة في هذه البلد صدقني مسيحي حاسبني، والقلب انفتح بحب يعلم الله. احبائي بقول لكم المسيح يحاسبني لو في ذرة يعني عدم صدق فيما اقول، يحاسبني بالنقطة وبالحرف فيما اقوله. وانفتحت طاقة حب في القلب للقيادة. ليه؟ لانه تصور المسيح قدامه شخص واثنين وثلاثة وعشرة ومية، اذا بايدين مسيحي حبيبي اللي بيحمل الكنيسة في جسده وفي قلبه، إذا بإيديه الحانية إيديه المصقوبة من أجلي اتحطت على شخص، كم يكون محبتي؟ بقولك بمنتهى الأمانة، أنا ممكن أختلف كإنسان كمواطن مع حاكم في سياساته في تدابيره في سياسته. أعلن ندية قبل سقوط الحكم، حبائي أنا كلامي موثق بتواريخ، أنا مش بتكلم لأن حقبة راحت وحقبة جات. إن اختلفت مع إنسان يحق لي هذا، لكن أنا بتكلم عنه في القلب، الإكرام، الخضوع، المحبة، وإلا بقى إنسان منافق. أنا في القداس من الأسبوع اللي فات وإحنا بنذكر وبنصلي، أذكر يا رب عبدك رئيس جمهوريتنا باركه. أنا حنافق؟ يعني المسيح شاهد على اللي في قلبي؟ أنا بقولها كلمة مجاملة؟ أنا بقولها كلمة لترديد صلاة؟ لا، أنا بقولها بيقين شديد إنه إنسان إيد المسيح راحت وقالت أنا اخترت ده. فأنا بقيت أرى في من أختير إنه ده اختيار المسيح، وأنا يكفيني إن أنا يعني المسيح اللي اختار. وأحباء يعني إيه مقدار يعني إحساسي، وبقولك حاجة المسيح هو اللي جابها. سيبك بقى من الفكر، وسيبك من الدنيا، وسيبك من الأمور، وسيبك من لا لا لا، ده يعني السلاطين الكائنة مرتبة من الله. الأمر الثاني الأساس في كلمة الله، إن الله له تعامل يعني فائق، هو له تعامل مع كل خليقته مؤمنين وغير مؤمنين، لكن له تعامل خاص مع القيادات والسلاطين. صدقوني أحبائي بقول لكم بالأمانة والمسيح شاهد، ما إن أختير رئيس لبلدنا أيا كان هذا، بس أنا بتكلم على اللي حصل في اليومين اللي فاتوا، أنا في فكري وفي قلبي ومذبح الله يشهد على هذا. أنا وأنا بصلي قلت يا طارة هيتعامل مع أمنا العذراء، يا بخته، ده هيبقى له تعامل شخصي بصورة فائقة مع المسيح، شيء فائق. وده مش يعني وليد مشاعر ولا دي وليد يعني، لا، ده وليد ثمرة كلمة الإنجيل. لما تمسك الكتاب المقدس من أوله لآخره تجد إن لله تعاملات عجيبة مع الرياسات والقيادات والسلاطين. امسك سفر التكوين، تكوين 12، أول ما بدينا بيبقى ربنا له شعب في الأرض، كانت البداية أبونا إبراهيم. حصلت مجاعة في الأرض فأبونا إبراهيم نزل لأرض مصر، قال لساراي امرأتي، كان اسمه إبراهام في ذلك الحين، قال لها ان انت انسانة حسنة المنظر وحيمدحوك لدى فرعون، فقولي انك انت اختي. وفعلا حصل، المصريين شافوا سارة عجبتهم، راحوا قالوا لفرعون، فراح متخذها لنفسه زوجة. يقول لك الكتاب فضرب الرب بيت فرعون. تقول لي ماشي يعني هو ضربه، حصلت مثلا امراض، حصلت بتاع حاجة واردة، لا مش 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 حدث عارض. هذا الحدث تعامل فيها الله مع فرعون، حتى انه استدعى ابراهام قال له لماذا قلت لي انها ليست امرأتك؟ يبقى اذا في تعامل ربنا مع ابونا ابراهيم، قال ان دي اختي، فالراجل راح متجوزها قبل ما يمسها، قبل ما يقرب منها. ربنا ضرب بيت فرعون وتعامل، الكتاب ما اعلنش ايه الضربه وايه التعامل، بس فرعون راح جايب ابرام قال له انت كذبت عليا ليه؟ ليه قلت لي ان هي اختك وهي مراتك؟ يبقى إذن الله أعلن إعلان واضح بما لا يدع مجال للشك لفرعون إنه دي مراته. فأطلق أبرام بأملاك جزيرة من مصر. بص ربنا إزاي بيتعامل مع فرعون. ده فرعون يعني ده لما يجوا يقولوا على ملك يقول لك ده فرعون، لأنه فعلا الفراعنة المصريين أجدادنا يعني فراعنة، هي حتى الكلمة كده. لا، لكن ربنا تعامل معاه وخلاه ينفذ ما في فكره. في تكوين 20 أبونا إبراهيم راح عند أبي مالك ملك جيرار، هذا فرعون مصر والتاني بقى ملك، ونفس القصة. قال لها قولي إنك أختي، فرح واخدها. سارة كانت جميلة، فرح واخدها ملك جرار اتجوزها. فظهره الله في حلم الليل. بصوا معاملات الله مع الرئاسات مع الملوك، ربنا ظهر له. يعني انت ربنا ما بيظهر لكش برؤية العيان، طوبى للذين امنوا ولم يروا، لا مع دول بقى بيظهر بصورة جلية. ظهر له ربنا في الحلم، قال له رد امرأة الرجل. فترعب الملك ملك جرار، قال له اني بسلامة قلب اخذته، انا سألته قال ان هي اختي وهي قالت ان هو اخوي. فربنا قال له انا اعلم انك بسلامة قلب فعلت هذا، لذلك امسكتك عن ان تخطئ. لو كان تزاوج مع سارة كان غلط في حق مين؟ حق سارة، حق ابراهيم. قال له لا، امسكتك عن ان تخطئ الي، الى ربنا. ده ابراهيم ابنك بس تكذب، وهو اللي سلم مراته. قال له لا، دول يخصون انت، انت لما تغلط فيه انت بتغلط فيا انا. ايه ده يا احبائي دوت؟ فالراجل راح جاي قال له يا عم خد مراتك وامشي، انت كذبت عليا ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ بص ربنا وبص تعاملات الله. طيب اتقدم في الكتاب شويه، اوصل لتكوين 41، فرعون يوسف. كيف تعامل الله مع فرعون يوسف وأظهر له الأمور اللي هتحصل من جهة سنين جوع وسنين الشبع الأول وسنين جوع. ولما راح له يوسف بعت له رسالة واضحة صريحة من الله الحي الحقيقي، الله يجيب بسلامة فرعون. فرعون ده ما كانش يعرف مين ربنا، من تعاملات الله معاه بعت له إنسان، ومش أي إنسان، ده يوسف، علشان يعرفه مين هو ربنا ويكشف له سلطان الله ويكشف له قدرة ربنا. وروخا لما يوسف يقول له شوف إنسان حكيم بصير، يقول له من هو حكيم مثلك، أنت فيك روح الله. يعني حتى فرعون يوسف عرف من هو الله الحقيقي يهوى. طبعا كان اسم يهوى لسه ما تعرفش، بس يهوى أنا عايز أقولك إن الله الحي الحقيقي، عرف انه روح الله الحقيقي بتسكن في يوسف. بص معاملة ربنا، بص زي الله بيوصل رسالة للحاكم. تروح على سفر الخروج، فرعون موسى، لا ده ما تسألش، ده ربنا تعامل معاه بشكل فائق، رسائل متوالية من الله على لسان موسى وصلت لفرعون، لدرجة انه من وضوح الرسالة السحرة بتوع مصر قالوا لفرعون، قالوا له هذا إصبع الله، ده ربنا، ده ربنا اللي بجد مش الإله اللي احنا بنعبده. وكانت الرسالة واضحة وصريحة لفرعون مصر، اخرج شعبي، دول ولادي دول بتوعي، طلعهم. رسالة صريحة من تعاملات الله مع القيادات، مع بقولك بيتعامل مع كل خليقته مؤمنين وغير مؤمنين بشكل أو بآخر، بس تعامله مع الرياسات ومع القيادات ومع السلاطين شيء فائق، شيء فائق. حسب لك فترة الملوك، لأن دول كانوا ملوك إسرائيل، يعني هتقولي دول يعني شعب ربنا، فطبيعي أن يتعامل معاهم، رغم أنه هو تعامل مع ياهو وده ملك إسرائيل من المتمردين على شعب الله، لكن أنا حفوت لك فترة الملوك اللي هم بينتموا لشعب إسرائيل بشكل أو بآخر. طيب تعال على فترة حكم الأمم. نبوخذ نصر، نبوخذ نصر يا أحبائي، يعني كل ديكتاتور كده موجود في العالم، اللي كان موجود في أوغندا ده اللي كان دبح معارضيه وحطهم في التلاجات وكان بيأكلهم، لا 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 لا، نبوخذ نصر ما يجيش في حاجة. نبوخذ نصر قال عنه الكتاب أيا شاء قتل وأيا شاء أحيا، وبدون ما حد يقف. يعني عارف القيصر بتاع روما، القيصر في مجلس شيوخ يحاسبه في قراراته، جهم ديكتاتوريين على مستوى التاريخ اهو اتحاسبوا، واللي منهم اتحاكم واللي منهم اتسجن، يعني عارف نبوخذ نصر بقى يعني صلاحيات مطلقه، لا في حد يقول له انت بتعمل ايه، يعني ملك ملوك بالنسبه للارض، مفيش، عاش ومات كده. يعني شفنا بقول لك ديكتاتوريين لكن انتهت حياتهم بالموت بمحاكمه بتنحي عن الحكم، لا نبوخذ نصر بقى ما فيش كلام دوت، سلطان مطلق حتى ما ماته. ده ايه ده، ده إيه؟ مين اللي هيوصل له ربنا، وده هيعرف ربنا منين دوت؟ لا لا، ده ربنا حط له رجل من اتقى رجال الكتاب المقدس دانيال، ووصل لنبوخذ نصر رسائل قويه. حلم الحلم وانساه، ودانيال جه فصل له الحلم فاعترف قدامه دانيال، قال له ان انت ملك ملوك، والله رب السماء هو اللي اقامك ملك. عارف بعد ما يفصل له الحلم يصدر منشور انه مفيش اله الا اله دانيال، لما رمى الثلاث فتية في اتون النار راح مطلع منشور نشره في كل المملكة، اللي حيقول كلمة على اله شدرخ وميشخ وابدناغو حيلقى في الاتون. بص نبوخذ نصر، بص لما وصلت له الرسالة من ربنا، بص القرار اللي طلعه نبوخذ نصر، قلب الملك في يد الرب، قال اللي حيقول كلمة على إله صدرك وميشخ وعبدناغو حيلقى في الأتون. بعد كده حلم الحلم بتاع الشجرة، وجي دانيال فسره له. حبايبي احنا لما درسنا سفر دانيال أنا عن يقين شبه أكيد إن نبوخذ نصر سنجده في ملكوت الله. اقرأ التسبحة اللي قالها نبوخذ نصر، ممكن أطلع في السماء ما لقهوش، يعني حلاقي حكم الله عادل، بس أنا بقولك لما درسنا سفر دانيال والتسبحة اللي نبوخذ نصر لما رجع له عقله يسبح بيها ربنا، شيء فائق، اعتراف كامل بسلطان الله وبمجده. ده ملك، ده كان مين اللي يوصله ده؟ نبوخذ نصر؟ لا، ربنا وصله. كورش ملك مادي وفارس، ربنا ده عارف ربنا سمى ايه؟ مسيح الرب، قال له انا مسحتك، وحدد له الرساله ازاي هيقتص من مملكه بابل. بص انا حبايبي انا بقول لك لو قعدت احكي لك بقول لك ما في ملك ذكر في كتاب الله إلا لما تجد معاملات واضحة وصريحة وقوية من ربنا مع هذا الملك. هكذا الإسكندر شاف رؤية وطلع له رئيس الكهنة بسفر دانيال وقال له ده احنا دانيال النبي بتاعنا تنبأ عنك، لذلك دخل أورشليم وديع. فلما قيلت نبوة زكريا عن سيدنا له كل المجد، هي كانت تنطبق بصورة جزئية على الإسكندر، هو ذا ملكك يأتي لك عادل وديع منصور راكب على تان وجحش ابن تان. صح الإسكندر ما دخلش أورشليم على جحش وأتان، دخل على فرس، لكن دخل بمنتهى الوداعة، اللي اكتسح ممالك وهو جاي وترك أورشليم واكتسح مصر بعد كده، البلد الوحيدة اللي الإسكندر لم يمسها بضرر أورشليم. معنى النبوة زكريا 9 ان هو دخلها في وداعة كأنه الملك بتاع أورشليم، ده المعنى القريب للنبوة، المعنى البعيد عن سيدنا له كل المجد. ليه؟ لأنه ربنا أظهر له في حلم سلطانه، فدخل سجد أمام رئيس الكهنة. احبائي بقول لك يعني ده كل الكتاب. طب انا هحكي لك قصه، انا ما احبش احكي قصص، انا ما فيش قصص تفرحني وتثبتني وتسندني وتشجعني وتقويني الا قصص الكتاب، لكن هحكي لك قصه من تاريخنا المعاصر. المشكله اللي كانت حصلت ايام حسني مبارك بخصوص الدير بتاع ابو سيفين الراهبات في كلير، يعني وقفوا كده قصادهم هدلهم البوابه اكتر من مره والسور، وكانت دوشه كده كبيره. واللي حكت القصه دي امنا طماف اريني، ربنا ينفعنا بصلاتها. حسني مبارك نايم في بيتهم القصر الجمهوري القصر الرئاسي، وفي نص الليل بص لقى واحد جندي ابو سيفين واقف له على راس السرير. طبعا التاني قام مفزوع، انت مين واللي دخلك هنا وازاي تدخل اوضتي؟ رد عليه ابو سيفين قال انا ابو سيفين وقد اتيت هنا بقوه ربي يسوع المسيح. وليه انت بتعمل كده في الراهبات اللي موجودين في الدير؟ وطلع التاني قام من النوم قرار وراحوا سابوهم وبنوا وحوطوا الدير. يعني انا بقولك يعني ده يعني انا ذكرت القصة دي لانها قصة بتتفق مع ما اعلن بوضوح كامل في كلمة الله. يعني دي حقيقة، حطها في قلبك، حطها في فكرك، ابني عليها حياتك، ثق من 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 كلام الله. يبقى السلطان قائم من ربنا، يبقى ربنا له تعامل خاص مع السلاطين وله إعلانات خاصة للسلاطين. طيب معنى كده بقى أنه خلاص بقى السلطان ده يطبطب علينا ويجي لنا بقى رئيس يدلع فينا؟ لا، مش بالضرورة، مش معنى كلامي دوت أنه معنى كده أنه السلطان يعني هيبقى بيطبطب على الكنيس. لكن معنى الكلام ده إيه؟ أنه واحد تطمن أنه الله ضابط الكل، حتى ولو الأمور ما مشيتش زي ما احنا عايزين بفكرنا، لا أنا دلوقتي بقيت مطمئن، ده اللي جابه المسيح واللي بيتعامل معاه بشكل شخصي المسيح، اللي بيتعامل معاه بشكل شخصي المسيح، فدي اطمننا أنا بقى. يبقى الأمور ما خرجتش من زمام الله، يبقى إن جات ضيقة يبقى لا أنا بقى مطمن، مش بقى ربنا ما بيحبناش، مش أصله ربنا سيبنا، مش أصله مش عارف أهو حكم، أصله هنعمل إيه، أهو أصله مش عارف إيه. لا 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 لا، وارد أن تيجي ضيقة، وارد، ما في من حكام دول اضطهد شعب الله. بس لما أنا عرفت الحقائق الإيمانية ديت فما انزعجتش، مش مضطرب، لا الموضوع كله تحت سيطرة ربنا. طب هو سمح بكده خير، هو شايف أنه ده خير، احسبوه كل فرح لما تقعوا في تجارب متنوعة. في ألام يا أحبائي، في ألام تجرى على إخوتنا الذين في العالم، أنت بتمرض وهو بيمرض، فدي حاجة بتحصل للمؤمنين والغير المؤمنين، أنت بتتظلم وممكن هو يتظلم برضو، ما في هو الأرض ما هي مليانة مظالم، ففي ضيقات بتجرى على المؤمنين وعلى غير المؤمنين لما نرجع بيتي. في ضيقات تانية بقى مخصصة للمؤمنين، ضيقات من أجل اسم المسيح، ديت دي ليها إكليل كبير في السماء، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإن حكمة الله رأت أنا كده اطمنت، هو اللي أقام القيادة، هو اللي بيتعامل معها، هو له سلطان إن متى يريد أن يتدخل بيتدخل، متى يريد أن يغير الأمور بيغيرها. ولنا في ثورة يناير خير مثال ودليل، لما فاض الكيل بقيادة ظالمة إزاي الله اقتص منها بشيء فائق لم يحدث في تاريخ البشرية، ديكتاتورية ودولة بوليسية تسقط في 18 يوم، يد إلهية قوية، ومش بس لأجل هذا، لأجل إنها بترسم الخريطة كما سبق وأنبأنا بهذا الكلام من 7 سنين من قبل ثورة يناير. أنا بقول لك الكلام دوت عشان تثق في كلمة الله، عشان ما تقولش إن كلامي ده وليد حدث اليوم، الكلام دوت قلته وأنا بفسر سفر دانيال من 7 سنين قبل ما يحصل حاجة من اللي حصل، لأن كلمة الله أعلنت دوت. فأنا بطمنك أنه ما يحدث حتى ولما الكيل فاض بقيادة، ففي النهاية عارف البازلز بتاعت الأطفال، كان لازم دي تروح ولازم دي تيجي ولازم ولازم، ولسه رئيس آخر سيسقط علشان تكتمل المنظومة بتاعت الشرق الأوسط استعدادا لمعركة هرمجدون، وقريبا سيسقط رئيس آخر في شمال إسرائيل. ده كلام إحنا قايلينه من زمان وقالته كلمة الله، واللي بيحصل دوت يعني من له دراية بكلمة الله هو بيشوف قصة شافها قبل كده، لا يفاجأ بأحداث. فوارد ان يحصل الام. انا دلوقتي اطمنت انه اللي بيحصل دوت ايد ربنا وسلطان ربنا والله ضابط للكل وربنا بيحبني وربنا بيجعل كل الامور لاجل خيري. وارد ان انا اتالم، بس طوبى لكم اذا عيرتم من اجل المسيح. وانا احبائي برضو حته فرحان بيها جدا، يعني في الحقيقه يعني بخص بيها السيدات والبنات، ما بخصش بيها الرجاله، لان الرجاله في وسط المجتمع ما حد عارفهم مؤمن أم غير مؤمن إلا يعني في التعاملات اللي جوه المصالح فمعروف باسمه. لكن بخص بيها بناتنا وسيداتنا في المؤمنات، كم هن يتألمن في الطريق وفي المواصلات وفي التعاملات البيع والشراء وفي كلمات تجريح لكونهن مسيحيات. بقولهم يعني أنا بأشكركم من قلبي بصدق بصدق، أعضاء في جسد المسيح بيتألمنا من أجل المسيح، دي بركة لينا احنا. يعني هم يعني أختي دي وأمي دي بتهان في الشارع، دي بركة لي أنا بشكرها، لأن فيما هي تتألم من أجل المسيح كعضو حي في جسد المسيح، دي بركة أنا بأحصل عليها كعضو في الجسد. فالألام ديت طوبة 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 يا أحبائي لمن عير مرة من أجل المسيح، فكم لو كانت مرات. من أهين، من أصدر بي، من احتقر، ده احنا نفرح أخواتي. المسيح صادق في وعوده، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم. صدقوني أخواتي صدقوني، لما هنطلع السماء يعني إيه؟ يقول لك بص، فاكر التفة اللي تفها لك في الشارع الفلاني وانت معدي، ولا قال لك يا مش عارف يا كافر، ولا يا نصراني، ولا مش عارف قال لك إيه، بص دي ليها إكليل. فاكر يوم ما مش عارف رحت مصلحة ولا رحت تشتري عيش والراجل قال لك ما بنبيعش للنصارى، فاكر بص دي ليها إكليل. فاكر لما حصل ليها إكليل ليها إكليل. ما أنا بقولك مش هيحصل على نظام كمنظومة دولة كقوانين دولة، لكن هتحصل في معترك الحياة اليومي. عارف كل أهانة من دي، بقولك ده كلمة الحق، دي كلمة الله، قال لك بص إكليل إكليل. عارف ساعتها يا ريتها كانت كترت، يا ريتهم كانوا أهانوا زيادة، يا ريتهم كانوا شتموا زياده. بقى التفه اللي اتفت عليا في الشارع ديت، الكلمه اللي اتقالت لي، التجريح اللي انا اتجرحته، التهميش اللي انا اتهمش، انا ما بكلمش بقى عن سيف جه يطير رقبه، انا بقول لك عن شتيمه عن اهانه من اجل المسيح. افرحوا وتهللوا. ما اعرفش الوقت بقيت قد ايه وفاضل لي قد ايه، لكن هقول لك بركه واحده يا احبائي من بركه هذه الالام، ما قاله يوسف: الله الذي جعلني مثمرا في أرض مزلتي. إحبائي الانكسار نافع لينا. امبارح كنت بتكلم عن توبة أمة، توبة شعب على يد صاموئيل. إيه الشعب كان ملخبط ومزعل ربنا، فدخل في حرب انهزم. بدل ما الناس ترجع لنفسها، إحنا ليه انهزمنا؟ إحنا ليه انكسرنا؟ إحنا ليه الأعداء قوي علينا؟ لأن إحنا كسرنا وصيت ربنا، إحنا دنسنا الهيكل بتاع ربنا. للأسف قالك لا، إحنا نجيب تابوت العهد وننزل بيه الحرب وإحنا نكسب. أول ما نزل تابوت العهد الشعب هتف. فالفلسطينيين يعني العالم يقدر تماما تماما العظمة والبروباجندا، يعمل لها حساب قوي، الأعداد والإمكانيات المادية والمراكز والسلطة. العالم لما يلاقي دي في الكنيسة يعمل للكنيسة ألف حساب. فأول ما بصوا لقوا الناس بتهتف، قال لك الله، دي إيه الحمية وإيه الحماس وإيه المظهر بتاع القوة والمظهر بتاع العظمة والمظهر بتاع الغنى والمظهر بتاع السلطة. أول ما شافوا دي في الكنيسة، فاتحد الفلسطينيين بقوة فهزموا إسرائيل. خدها قاعدة، كل ما العالم يشوف في الكنيسة قوة من قوى العالم، العالم يشوف في الكنيسة أعداد، يشوف الأعداد دي إزاي بتوجه، يشوف الأعداد دي ليها سلطة، ليها كلمة، ليها حقوق. عارف لما العالم يشوف دي في الكنيسة يتحد بقوة ويكسر الكنيسة. وده اللي حصل في العشر سنوات الأخيرة في كنيستنا المباركة. طيب تعال بقى شوف الجهة المقابلة. جه بقى صموئيل قال لهم يا جماعة احنا نتوب، احنا نصلي، احنا ملناش ملجأ غير ربنا. فلما الشعب كله بيبكي، كله متزلل، كله منسحق، كله مذلول قدام ربنا، جاب حمل مذبوح. الفلسطينيين بيبص الناس دول ليهم صوت؟ لا مفيش.
الناس دول عليهم مظهر من مظاهر القوة. قال لك يا عم دول قاعدين يعيطوا، دول ملمومين جوه كنايسهم بيصلوا، دول لا ليهم صوت ولا ليهم من يتحدث باسمهم ولا من يظهر يعني كده ايه قوة بشرية، قوة فكرية، قوة ذهنية. قال لك لا 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 لا، دول خلاص ايه، دول تلموا جوه الكنايس بتاعتهم. قال لك بس ننزل نموتهم. عارف لما نزل عليهم بقى في المرة ديت، أرعد الرب في محلة الفلسطينيين فانهزموا. أرجو الرسالة دي توصل. طول ما الكنيسة يا أحبائي، طول ما المؤمنين ليهم مظهر من مظاهر قوة العالم، العالم يغلبه. أي حاجة بقى تلاقي العالم بيفتخر بيها، يقول لك إحنا لينا صوت، إحنا لينا اسم، إحنا لينا عدد، إحنا لينا كلمة، إحنا مش عارف ممثلين في إيه، إحنا لينا حقوق. عارف لما تبقى دي الكنيسة، اعرف إنها هتتكسر، اعرف إنها هتتكسر كما كان. طب أمال لا، كانت الكنيسة بقى اتجمعت، ما فيش مظهر بقى من مظاهر العظمة، ما فيش مظهر من مظاهر القوة، بيعيطوا تايبين بيبكوا مذلولين. الرب الذي جعلني مثمرا في أرض مذلتي، مذلولين مسحوقين أمام المسيح، جايبين الحمل وذبحين وملتفين حوالين الحمل. ما فيش أي مظهر للقوة، ما فيش أي مظهر للسلطان، ما فيش أي حقوق مأخوذة. عارف في الوقت دوت تدخل الله بنفسه وأرعد في محلة الفلسطينيين. عملك في وسط السنين احييه، في وسط السنين خبر، له كل مجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.